11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية على رسالتهم له. الأدميرال خانزادي يقول إن وجود الأسطول الإيراني في الأطلسي رد على المزاعم الأمريكية. وهجوم صاروخي ثاني يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بالرسالة التي بعثها حشد غفير من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية على خلفية حرب 12 يوما مع العدو الصهيوني، والتي أثنوا فيها على مواقف سماحته والشعب الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية. وقام مساعد رئيس مكتب القائد للشؤون الدولية حجة الإسلام محسن قمي بتبليغ رئيس رابطة الصداقة الفلسطينية الإيرانية محمد البحيصي خطيا بشأن رسالة الشكر والثناء لقائد الثورة إلى أبناء الشعب الفلسطيني. وكتب الشيخ قمي بالمناسبة أن عملية سيف القدس جسدت جزءا صغيرا من قوة واقتدار جبهة المقاومة المتعاظم، وأكدت نهاية هيمنة الكيان الصهيوني. قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي إن هدف وجود الأسطول الإيراني في المحيط الأطلسي هو للرد على مزاعم أمريكا التي كانت تدعي بأن طهران لا تستطيع الاقتراب من المحيط. وأضاف الأدميرال خانزادي أن القوات البحرية الإيرانية اختارت أصعب طريق للعبور بسفنها سهند ومكران، ونجحت في الوصول بعيدا عن أضواء الإعلام. وقال إن وجودنا بالمياه الحرة يظهر قوة إيران ويصب في صالح تعزيز أمنها. وكان مسؤولون أمريكيون أبدوا قلقا من وجود المدمرة سهند بالأطلسي برفقة سفينة مكران اللوجستية. أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه لتصريحات رئيس الوزراء السلوفيني باجتماع لزمرة خلق الإرهابية، وقال إن تصريحاته لا تمثل أبدا موقف الاتحاد بشأن إيران. وأكد بوريل أن تصريحات رئيس وزراء سلوفانيا لم يندرج بأي شكل من الأشكال في إطار الاتحاد الأوروبي. موقف بوريل هذا جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي طالبه بتقديم إيضاحات حول مشاركة رئيس وزراء سلوفانيا بتجمع زمرة خلق المعادية للنظام الإسلامي في إيران. استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة السلوفانية كريستيا رادي لإبلاغها باحتجاج طهران على مشاركة رئيس وزراء بلادها في اجتماع لزمرة خلق الإرهابية. هذا وارتكبت هذه المنظمة الإرهابية الكثير من الجرائم بحق الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى هذا اليوم، فكان الشعب الإيراني ضحية إرهاب هذه الزمرة التي تحتضنها بعض الدول الغربية مع علمها بحجم جرائمها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
خطوات مشبوهة لا تبدو بريئة في توقيتها وأهدافها، هو ما شهدته ألبانيا من مؤتمر لزمرة خلق الإرهابية ومن مشاركة مسؤولين من دول أوروبية من بينهم رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا ومسؤولون آخرون من الولايات المتحدة. الخارجية الإيرانية استدعت السفيرة السلوفينية بطهران كريستينا رادي احتجاجا على الخطوة المرفوضة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية التي قام بها رئيس الوزراء السلوفيني بمشاركته في الملتقى الافتراضي لزمرة منافقي خلق الإرهابية. الخارجية الإيرانية أبلغت السفيرة السلوفينية أن مشاركة يانشا مخالف للأعراف الدبلوماسية الحاكمة للعلاقة بين البلدين، وأكدت أن دعم زمرة إرهابية يخالف منشور الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، كما طالبت طهران الحكومة السلوفينية بتقديم توضيحات بشأن ذلك. ومن المتحدثين البارزين في المؤتمر الذي يستمر 3 أيام رئيس البرلمان البريطاني السابق جون بيركو، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هارمر، ووزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن التعطش النهم للمال والعقد المعادية لإيران قد أجج النفاق الغربي المخزي. خطيب زاده وفي تغريدات لها أضاف أن السياسيين الغربيين بما فيهم مايك بومبيو الذي يفتخر بالكذب والغش والسرقة قد باعوا أنفسهم بثمن بخس وشاركوا في سيرك باستضافة أوروبية أقامته زمرة إرهابية كانت في فترة ما تحظى بدعم صدام ويدها ملطخة بدماء الإيرانيين. وزمرة خلق الإرهابية التي رفعت من قائمة الإرهاب الأمريكية عام 2012 ومن لائحة الإرهاب الأوروبية قبل ذلك بعام بدفع صهيوني وأموال عربية من دول بالخليج الفارسي، أراد داعموها تفعيل عملها ودفعها للقيام بالأعمال الإرهابية بالوكالة ضد أبناء الشعب الإيراني.
قدم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في برقية تعازيه بوفاة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل، ووصفه بمثابة علم من أعلام جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني. وقال اللواء باقري في البرقية أن عقودا من الجهاد القائد جبريل بهدف تحرير القدس وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الاحتلال شكلت صفحة بيضاء وخالدة تستضيء بها المقاومة الفلسطينية. أكد نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية عباس غولرو أن إيران ترحب بتعزيز العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات. وصرح غولرو في لقاء مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد بدمشق أن زيادة مستوى التجارة ودعم القواسم المشتركة بإمكانها تعزيز البلدين أمام الحظر الأمريكي، معتبرا انتصار سوريا على الإرهاب رهنا بقيادة الرئيس الأسد. وقدم غولرو رسالة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إلى نظيره السوري حمودة صباغ حول توطيد العلاقات البلدين. وبدوره أشاد المقداد بالدعم الإيراني لسوريا ضد الإرهاب، معتبرا أن الوقت حان لإعادة بناء البنية التحتية لبلاده بدعم الدول الصديقة. أفادت مصادر إعلامية بأن هجوما صاروخيا ثانيا استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في دير الزور الشرقي في سوريا بعد تعرضها لأول هجوم ب4 صواريخ فجر اليوم. وذكرت مصادر بأن هجوما عنيفا بعشرات الصواريخ استهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة كونيكو النفطية بدير الزور المحاذية للحدود العراقية، حيث سمع دوي صافرة الإنذار وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي. واعترف مسؤول عسكري أمريكي بالهجوم وقال إن القوات الأمريكية الشرقية سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية. وحول استهداف القاعدة الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا بهجوم صاروخي للمرة الثانية في غضون ساعات، تابعوا هذا التقرير.
قصف صاروخي عنيف يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز وآخر طال حقل العمر النفطي الذي تستخدمه القوات الأمريكية. مصدر إعلامي أكد تعرض القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو في دير الزور لقصف عنيف بعشرات الصواريخ وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء المنطقة، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة الأمريكية. الهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو هو الثاني خلال الساعات القليلة الماضية عقب الانفجار الكبير الذي سمع دويه في نفس القاعدة. وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر محلية قالت إن انفجارا كبيرا سمع دويه في حقل الكونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي. وعلى الأثر انطلقت سفارات الإنذار في القاعدة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تعرض القاعدة لهجوم بـ4 قذائف. البنتاغون اعترف بالهجوم، وقال مسؤول عسكري لوكالة رويترز أن النيران غير مباشرة استهدفت القوات الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز شرقي سوريا، وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار. الهجوم الأخير يأتي وسط تصاعد العمليات العسكرية ضد التواجد الأمريكي في المنطقة بشكل عام، لا سيما في سوريا والعراق بشكل خاص، في أعقاب العدوان الأمريكي الشهر الماضي على أهداف شرقي سوريا وغربي العراق. فالهجوم على القاعدة الأمريكية لم يكن الأخير بحسب المراقبين، لأنه يأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، والتي كان أعنفها الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق ب14 صاروخا، ما أدى إلى وقوع إصابات. ورجح المراقبون زيادة منسوب الهجمات الصاروخية ضد القوات الأمريكية واستهداف الأرتال العسكرية في العراق تلبية لمطالب البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فضلا عن الاحتجاجات الشعبية التي تخرج بين الفينة والأخرى الرافضة للوجود الأمريكي في العراق.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قبل شرطة الاحتلال. قوات الحشد الشعبي تعثر على أنفاق ومعادة تفجير لداعش الإرهابي شمالي العراق. وكابول تتهم إسلام أباد بالسماح لطالبان باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد أفغانستان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اقتحم مستوطنون اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن أكثر من 80 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة. وتعمد سلطات الاحتلال الصهيوني لاعتقال حراس المسجد الأقصى الذين يعرقلون تلك الاقتحامات. هذا واستشهدت 40 امرأة فلسطينية خلال معركة سيف القدس، وجرحت المئات، فيما لا تزال أكثر من 1000 عائلة مشردة بنسائها. التفاصيل في التقرير التالي.
هي التي دفنت تحت الأنقاض، وهي الجريحة التي تعلقت بالحياة من تحت الركام لتخرج فتجد أبناءها شهداء. ففي معركة سيف القدس استشهدت 40 امرأة، فيما تروي الأخريات قصة العودة للحياة من جديد.
أنا بتمنى إنه يكون عندنا بيت زينا زي بقية الناس، أولادي يعيشوا بأمان معانا وما نكون مشردين، يكون إلنا مستقبل.
كيف هذا الطفل لما يجي يلاقي غرفته محروقة، تخته، ألعابه، فراشه، كله محروق، حزام ناري، براميل F-35 رموا علينا.
آلاف النساء الآن بلا مأوى في ظل تدمير منازلهن. أم محمد تعيش مع 36 شخصا من عائلتها في غرفة واحدة، ومع ذلك تعالت على جراحها من أجل أن تبقى القدس حرة.
أنا بطلب يوفروا الأمان إلنا، وإن كانت الدول والطيارات بالF-35 تضرب فينا، ليش يعني بدنا نتخلى عن القدس وعن أراضينا وعن متطلباتنا؟ رغم اليهود قصفونا، ولو استشهدنا ولو اتصوبنا، القدس ليهم الدين، بنطالب فيها.
ذكريات العدوان على غزة تخلدها المرأة الفلسطينية، فهذه أم أخرى كانت تبحث عن أبنائها تحت الركام.
ما أدرينا إلا الركام فوقنا، الأطفال يكون جنب أمه ما تلاقوهوش، تلاقيه من فزعة الصواريخ طاير يام السنة، تبني ابنها من السفر فجأة ممكن يطلع ما تلاقوهوش، ممكن هي جنبها تلاقيه مصاب مستشهد.
ورغم أن الاحتلال يمنعها من أن تحلم بحياة آمنة، إلا أنها وهبت نفسها وأبنائها فداء لفلسطين. الألم أكبر من أن يحتمل، لكن المرأة الفلسطينية اعتادت على أن تكون كالذخيرة التي تحافظ على ثبات الأجيال الفلسطينية.
خرجت تظاهرة حاشدة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات. وردد المتظاهرون شعارات تدعو لرحيل محمود عباس عن السلطة، وأكدوا استمرار التظاهرات حتى انزال أشد العقوبة ضد المسؤولين عن اغتيال نزار. من جهته قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس إن عباس لا يمثل الشارع الفلسطيني، وبرنامجه معارض لمصالح المواطنين بالضفة والقطاع والشتات، وبالتالي عليه أن يترك للشعب أن يختار من يمثله. وأضاف الزهار أن كيان الاحتلال يريد صفقة تبادل أسرى مقابل الغذاء، لافتا إلى أن مبدأ حماس هو الأسرى مقابل الأسرى. عثرت قوات الحج الشعبي في العراق على مضافات حديثة لجماعة داعش الوهابية في شمال البلاد. وأعلنت المقاومة العراقية في بيان أن قوات الحج عثرت خلال تقدمها ضمن عملية تفتيش وتأمين تلال عطشانة وتلال نويكيط وقرى جنوب غرب الموصل على 5 مضافات حديثة ونفق كان يستخدمها داعش الإرهابي في تنفيذ عمليات الإجرامية لضرب خطوط نقل الطاقة والسيطرة على عبوات نازفة ومعدات تفجير ومواد لوجستية. وفي وقت سابق من اليوم أطلق الحشد الشعبي والجيش العراقي المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل. وحول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع لتقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
كشفت قوات الحشد الشعبي العراقية على 5 مضافات حديثة لجماعة داعش الوهابية ونفق ومعدات تفجير جنوب غرب مدينة الموصل شمال العراق. وقال الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية العراقية أن قوات من اللوائين 33 و 21 حشد كشفت اليوم الأحد على 5 مضافات حديثة لداعش ونفقا ومعدات تفجير كان يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ عملياتهم الإجرامية والتخريبية لضرب خطوط نقل الطاقة. وفي وقت سابق من اليوم الأحد انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي بالمرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل. من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمن الحكومية إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة بعد أن فككت القوات الأمنية مجموعة عبوات ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية بنفس المحافظة. وفي جنوب بغداد قامت العصابات الإجرامية باستهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان جنوب شرق العاصمة. على صعيد آخر ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على 2 من أبرز تجار المخدرات وبحوزتهما 8 كيلوغرامات من المواد المخدرة في بغداد. على صعيد آخر أفاد مصدر أمني اليوم الأحد من انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في البصرة أقصى جنوب العراق. وانفجرت العبوة المزروعة على جانب طريق ضمن محافظة البصرة بعد ظهر اليوم لدى مرور رتل تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا، ولم ترد تفاصيل أكثر حول الأضرار، وعادة ما تستهدف العمليات أرتال الدعم اللوجستي دون إصابات. بسياق مقارب كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار عن قيام القوات الأمريكية بإنشاء تحصينات جديدة حول قاعدة عين الأسد غربي المحافظة. وقال المصدر أن القوات الأمريكية أنشأت تحصينات جديدة ونشرت العشرات من أبراج المراقبة حول المبنى في خطوة تهدف إلى حمايته من الهجمات الصاروخية، مبينا أن القوات الأمريكية منعت حركة العجلات الأمنية من الاقتراب من بوابات المبنى ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها لمنع إلحاق خسائر بشرية ومادية عند استهدافها. سيكون هاجس الحماية والسلامة وتجنب الضربات المقاومة وصواريخها هو الرعب المستدام للقوات الأمريكية في العراق ما دامت أيدي المقاومة على الزناد. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
اتهمت وزارة الدفاع الأفغانية باكستان بدعم طالبان داعية إسلامآباد لعدم السماح لقادة الجماعة باستخدام أراضيها للتخطيط لشن هجمات في أفغانستان. وقالت الوزارة أن الشعب الأفغاني لا يريد أن يتكرر حكم طالبان وأن تعود البلاد إلى ما سماه بماضيها المظلم، داعية باكستان لتدمير أوكار طالبان على أراضيها. كما أعلنت الداخلية الأفغانية تزويد مطار كابول بنظام دفاعي جوي لصد الصواريخ قصيرة المدى. يأتي هذا في وقت تواصل طالبان تقدمها على حساب القوات الحكومية بعد سيطرتها على مناطق حدودية مع الصين وإيران وطاجيكستان. حول اتهام وزارة الدفاع الأفغانية الحكومة الباكستانية بدعم جماعة طالبان لشن هجمات في أفغانستان، نتوقف والتقرير التالي.
بينما تواصل جماعة طالبان زحفها نحو ما تبقى من أراض أفغانية لضمها إليها، تجد حكومة كابول نفسها عاجزة عن فعل الكثير لحماية هذه الأراضي. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان اتهم الحكومة الباكستانية بدعم طالبان، داعيا إسلام أباد إلى التوقف عن هذا الدعم وعدم السماح لقادة هذه الجماعة باستخدام أراضيها للتخطيط لشن هجمات في أفغانستان. أمان قال إن الشعب الأفغاني لا يريد أن يتكرر حكم طالبان في أفغانستان، وأن تعود البلاد إلى ما سماه بماضيها المظلم، داعيا الحكومة الباكستانية إلى تدمير أوكار ومخابئ طالبان على أراضيها. في الأثناء أعلنت طالبان سيطرتها على معظم ولاية بودخشان التي تضم حدود البلاد مع الصين، بالإضافة إلى مناطق واسعة من ولاية تخار على الحدود مع طاجيكستان. كما سيطرت الحركة خلال الفترة الماضية على عدد من المعابر الحدودية مع إيران وطاجيكستان، كما وسعت مناطق نفوذها بالجنوب في ولايات مثل هلمند وقندهار، وهما من المعاقل التاريخية لطالبان. وتحسبا لأي مفاجآت جديدة مع استمرار تقدم مسلحي حركة طالبان على حساب القوات الحكومية، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن تزويد مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابول بنظام دفاعي جوي، مشيرة إلى أن هذا النظام فعال في صد الصواريخ قصيرة المدى. ويعتبر مطار حامد كرزاي الدولي من أهم الجسور التي تربط أفغانستان بالدول الأخرى وشريان حياة الشعب الأفغاني. إلى ذلك تواصل الدول الأجنبية سحب قواتها من أفغانستان، حيث أكد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتن اكتمال انسحاب قوات بلاده، فيما أعلنت الهند سحب موظفين من قنصليتها في مدينة قندهار الأفغانية بسبب التقدم العسكري المضطرد لحركة طالبان في مختلف أنحاء البلاد.
أعلن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وسلطان عمان هيثم بن طارق عن إنشاء مجلس للتنسيق السعودي العماني في كافة المجالات بهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين. وجاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سلطان عمان للمملكة بدعوة من الملك سلمان والتي تستغرق يومين. وكان الملك قد استقبل السلطان في مدينة نيوم اليوم الأحد، وعقد زعيمان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات. أعلنت شرطة النمساوية إصابة 13 شخصا، ثلاثة منهم على الأقل في حالة خطرة أثر اصطدام سيارة بحجم من الناس بسوق شعبي في بلدة سانت فلوريان. وقال متحدث الشرطة النمساوية أنه لم يتضح على الفور سبب اصطدام السيارة التي كان يقودها رجل يبلغ من العمر 87 عاما، ويرجح أنه فقد السيطرة عليها وسط ترجيحات بارتفاع عدد المصابين. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية على رسالتهم له. الأدميرال خانزادي يقول أن وجود الأسطول الإيراني في الأطلسي رد على المزاعم الأمريكية. وهجوم صاروخي ثاني يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا. شكرا لكم أيها الأحبة، طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، في حلقة هذا اليوم سنحدثكم عن شخصية إيرانية مشهورة، هو العارف والمفسر والمحدث والأديب الإيراني الكبير الخواجة عبد الله الأنصاري شيخ هرات، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة. أملينا أن تنال رضاكم.
قلنا في الحلقة السابقة إن أبا إسماعيل عبد الله ابن منصور الأنصاري ولد في عام 396 للهجرة في كوهندز التابعة لمدينة طوس، وذكرنا أن أهم الخدمات التي قدمها الخواجة عبد الله الأنصاري إلى مدرسة العرفان في خراسان هو استحداث ترتيب للمقامات العرفانية، ورأى أنها لا تنحصر في الكيفيات الباطنية والإشراقية فحسب، بل تشمل الأخلاق وآداب الحياة أيضا، بحيث إن كل شخص متصوف ينطلق في سيره المعنوي مع الحفاظ على ارتباطه بالحياة، وهكذا تتماشى الطريقة مع الشريعة.
نعم أعزائنا، كما قلنا إن الخواجة عبد الله الأنصاري عرف بأنه أول سجاع كتب بالفارسية القديمة الدرية، وذكر تاريخ الأدب الفارسي آثارا عديدة للخواجة عبد الله الأنصاري، وبعضا آخر منها كانت قد نسبت إليه، ولكن بمطالعة الأسلوب وميزات الأثر أمكن فصل آثاره الحقيقية عن غيرها.
نعم مستمعينا الأفاضل، من بين الآثار التي وصلتنا عن الخواجة عبد الله الأنصاري رسالة المناجاة التي حظيت بإعجاب منقطع النظير، والسبب هو أن العديد من الإيرانيين قد حفظ مقاطع منها قبل أن يتعرف على قائلها، حيث كان متجها في مناجاته بكل كيانه إلى الواحد الصمد، قال فيها باللغة الفارسية:
لاهی یکتای بی همتایی قیوم توانایی بر همه چیز بینایی در همه حال دانایی از عیب مصفایی از شریک مبرایی اصل هر دوایی آرزوی دلهایی به تو زیبد ملک خدایی الهی در جلال رحمانی و در کمال رحیمی نه محتاج مکانی و نه آرزومند زمانی نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی پیداست که در میان جانی بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی الهی چه زیباست ایام دوستان با تو چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو چه خوش است گفتگوی ایشان در راه جستجوی تو چه بزرگوار است روزگار ایشان در سر کار تو
و معناها إلهي أنت واحد لا شريك لك قيوم جبار محيط بكل شيء عالم بكل الأمور خال من العيوب لا شريك لك مبدأ كل دواء أمل القلوب بيدك الملك إلهي أنت رحمن بجلالك رحيم بكمالك لا تفتقر إلى المكان ولا ترغب لزمان لا يشبهك شيء ولا تشبه شيئا جلي في مخلوقاتك بل هي حية بنفحة منك إلهي ما أجمل أيام من رافقك وما أحسن معاملتهم في الرغبة للقائك وما أحلى كلامهم في بحثهم عنك وما أعظم حياتهم في تعلقهم بك.
أعزائنا الكرام، نرحب بكم من جديد عبر برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. أعزتنا المستمعين، اشتهرت مناجاة الخواجة عبد الله الأنصاري باسم إلهي نامة أو الرسالة الإلهية، لأن كل مقطع منها كان يبدأ بكلمة إلهي، وهي رسالة عرفانية أدبية ألفها باللغة الفارسية، وهي واحدة من مجموعة أدعية للشيخ. ولهذا الأثر نسخ متعددة، أهمها النسخة المتعلقة بمكتبة آيا صوفيا، كتبت عام 855 هجري قمري.
نعم أعزائنا، وقد ضمت إلهي نامة لأول مرة إلى رسائل الخواجة عبد الله الأنصاري بطلب من السلطان حسين تابند جنابادي، وطبعت في طهران عام 1940، وتابعتها طبعات أخرى، ثم نشرت بعد تنقيح الأستاذ وحيد داسجيردي عام 1970، ونشرت مناجاة نامة أي رسالة المناجاة بصورة منفصلة في كابول عام 1962. وأهم نسخة من هذا الأثر قام الدكتور محمد سرور مولاي بطبعها ونشرها ضمن مجموعة رسائل الدكتور محمد سرور مولاي باللغة الفارسية عام 1998. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم طبع رسالة المناجاة للخواجة عبد الله الأنصاري عدة مرات باللغة الإنجليزية.
مستمعينا الأفاضل، يرى الباحثون أن مناجاة نامة أو إلهي نامة هي مقتطفات من أدعية وكلمات قصار عرفانية قام مريدوه وأتباعه في القرون اللاحقة بجمعها. ولأن أكثر أدعيته تبدأ بكلمة إلهي، فقد أطلقوا كما قلنا عليها اسم إلهي نامة أو الرسالة الإلهية.
نعم مستمعينا الكرام، تعتبر إلهي نامة من أقدم وأهم النصوص العرفانية الفارسية، وتشمل أدعية ومناجاة وكلمات وجد تنبعث من قلب عاشق في قالب نثري مسجع وموزون. ولهذا كانت لهذا الأثر قيمة أدبية كبيرة من الناحية العرفانية والأدبية.
والخواجة عبد الله الأنصاري أول من صب معاني العرفان السامية في قالب نثر مسجع أغلبها بشكل جمل قصار قريبة من الشعر، الأسلوب الذي اتبعه الخواجة عبد الله الأنصاري في تأليف أغلب مناجاته أنه صب كلماته في قالب نثر بسيط وموزون، ثم نقل المضمون إلى قالب شعري. وهذا الأسلوب الذي ابتكره الخواجة عبد الله الأنصاري أثر بشدة على النصوص الأدبية والعرفانية في القرون التي تلته. مثال على ذلك قوله بالفارسية:
إلهي هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت هرچه غیر از تو بود بیانداخت آن کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.
و معناها: الهی من عرفک و نشر رایت محبتک نبذ کل شیء سوا ومن عرفك فما يفعل بالحياة وما يفعل بالولد والأهل الحب والهوى يصلان بالإنسان إلى أعلى الدرجات فما يفعل بالملك من اشتاق إليك.
أعزائنا المستمعين، يعتقد الدكتور سرور مولائي منقح أثار الخواجة عبد الله الأنصاري، ويقول إن أقدم استعمالات السجع هو الجمل القصار للصوفيين، وهي جمل مسجوعة كتبت بالرموز. هذا الأسلوب يعتبر أفضل أسلوب لعرض الرموز.
والخواجة عبد الله الأنصاري من المتصوفة والمتشرعين ومن أتباع مدرسة الصحو في العرفان، وقد قال عن نفسه: أقول ما قاله حسين منصور ولكنه أعلن وأسررت. ويعني به الحلاج الذي عرف بقوله أنا الحق، ما أدى إلى تكفيره ثم إعدامه.
وأخيرا مستمعين الأفاضل، فإن إلهي ناما أو الرسالة الإلهية تشمل التوحيد والتجلي للذات والصفات الإلهية والحب والرعاية. وقال الخواجة عبد الله الأنصاري في التوحيد: التوحيد ليس بذكره باللسان بل بحفظه بين الجوانح.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة، الجزء الأول.
أعزائي الكرام، مصطلح حلقة اليوم من برنامجنا مصطلحات سياسية، نظام السلطة أو نظام الهيمنة، حيث برز ذكر هذا المصطلح في خطب وأقوال مفجر الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، ومن بعده خلفه الصالح في قيادة هذه الثورة الإسلامية والإنسانية العظيمة سماحة الإمام الخامنئي، حيث لم تخلو خطبهما وكلماتهما من ذكر هذا المصطلح في وصف الجبهة المقابلة للجبهة الإسلامية، وهي الجبهة المخادعة والمناهضة لاستقلال الشعوب. ولم يتوقف تذكير قيادة النظام الإسلامي بهذا المصطلح عند حد التفسير والبيان، بل تعدى ذلك إلى عرض وتقديم سبل وآليات التصدي وإزالة العقبات ومعالجة نقاط الضعف لمواجهتها وإفشال خططها ومؤامراتها، حيث اعتبر الإمام الخامنئي العزم والإرادة وقدرات الكوادر البشرية عاملا مهما لإزالة العقبات ومعالجة نقاط الضعف، وأضاف أن مقر الدفاع الجوي يعتبر جزءا من الخطوط الأمامية والرئيسية، وينبغي عبر معرفة قدر هذه المكانة المهمة وإبداء العزم والإرادة والحزم إضعاف عزم العدو على الهجوم.
كما اعتبر قائد الثورة الإسلامية قضية العداء ضد الشعب الإيراني والنظام الإسلامي بأنه يتجاوز بعض أشكال العداء الرائجة في العالم، وأضاف أن نظام الهيمنة تحمل أفكارا ظالمة ومعادية لأساس المعتقدات الدينية واستقلال وعدم رضوخ الشعب الإيراني للغة القوة.
وأشار إلى بروز عداء هذه الجبهة الاستكبارية في صور مختلفة، وأضاف أن هذا العدو يظهر يوما في صورة نظام الولايات المتحدة الأمريكية، ويوما آخر في صورة نظام ظالم مثل نظام صدام، إلا أن المهم هو أننا وباستخدام إمكانيات وطاقات البلاد الوفيرة ومعرفة موقع ومخطط العدو نتخذ الموقف والقرار الصائب ونقوم بتنفيذه. وأضاف أننا نواجه مثل هذا النظام الذي لا يعترف لشعبنا حتى بحق الدفاع عن نفسه، ويقول في الواقع ابقوا بلا دفاع كي نتمكن من مهاجمتكم متى ما شئنا.
أحبتنا الكرام، نظام السلطة أو نظام الهيمنة يصر على وجوب أن تتخلى الجمهورية الإسلامية عن نزعتها الثورية وأن تتحول إلى دولة عادية كسائر الدول التي تتطابق أبعادها ومقاييسها مع المواصفات التي يحددها بنفسه.
إن نظام السلطة أعزائي الكرام يعني أن ينشطر العالم برمته إلى قسمين، الأول سلطوي والآخر خاضع للسلطة، كما هو الحال في عالمنا الحالي، حيث هناك دول وحكومات سلطوية وأخرى دول وحكومات ترضخ لسلطة وهيمنة هذا النظام. وليس بالضرورة أن تكون جميع الدول من معسكر الدول المسلط عليها دولا عميلة، لكنها في الواقع العملي تعمل وفق إملاءات نظام السلطة، كبعض الدول الأوروبية التي تطالب إيران اليوم بأن تتحول إلى دولة خاضعة لهذا النظام، أي دول تقبل بالرضوخ لإملاءات نظام السلطة والهيمنة.
أعزائنا الأفاضل، نستكمل حديثنا حول هذا النظام الاستعماري الجائر في الحلقات المقبلة بإذن الله من برنامجنا مصطلحات سياسية.
شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
بآل محمد عرف الصواب
بآل محمد
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وخير خلقه محمد وآله الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم جميعا في حلقتنا هذه من برنامج بآل محمد عرف الصواب تعتبر الأحاديث النبوية الشريفة من أهم مصادر التشريع الإسلامي فهي تأتي بعد كتاب الله المجيد في الفقرة الأولى من هذه الحلقة نقدم لحضراتكم وبعد هذه الاستراحة القصيرة بعض أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحبتنا المستمعين عن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث الشريفة التالية أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض شرف المؤمن صلاته بالليل أعزه كف الأذى عن الناس ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل أما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة إن العفو لا يزيد العبد إلا عزا وأن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة وأن الصدقة لا تزيد المال إلا نماء أيها الأخوة والأخوات عندما نقف على ما ورد في صفات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومكارم أخلاقهم وسجاياهم نجد أننا أمام بحر زاخر متلاطم الأمواج مترامي الأطراف، لا يسبر غوره ولا تدرك ضفافه، متصل السلسلة مترابط الحلقات، متماسك المعنى والمضمون، آخذ بعضه من الآخر. وقد اعترف فطاحل العلماء والفلاسفة بعجزهم وتقصيرهم عن إدراك كنه معشار ما يتصف به كل واحد منهم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين من الصفات الحميدة والسجايا المجيدة والكرامات الباهرة. روي عن رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وعلى قراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه.
الذين الروح سادسهم وقد أتى وابناؤهم فيهم لله تنديل.
قد ابتلي خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بطواغيت قريش ومن وقف معهم في بطون القبائل العربية المحيطة بهم، ومن مردة أهل الكتاب من بني إسرائيل يهود خيبر وبني قريضة والقينقاع وبني النضير وغيرهم المتحصنين بقلاعهم المحيطة بيثرب. وكان على رأس الكفارة والمشركين من قريش صخر بن أمية أبو سفيان، الذي كان واحدا من الذين طالما تحمل منهم أهل الفضيلة والتوحيد من بني هاشم وعبد المطلب وعبد مناف، وتجرع المصائب والآلام من مكائدهم ودسائسهم وظلمهم. وبعد أن نصر الله سبحانه وتعالى رسوله في مواقف عديدة، دبر المشركون والمردة من أهل الكتاب الغوائل والمؤامرات للكيد من الرسول الأكرم ومحاولة قتله، مرة بدحرجة الدباب في طريقه من أعلى الجبل في موقع صعب المسالك عند عودته من غزوة تبوك، فنجاه الله تعالى من ذلك، ومرة أخرى بلحم ضأن مشوي مسموم قدم له من قبل امرأة يهودية فسبقه إلى أكله غيره، وغير ذلك، حتى صرح صلوات الله وسلامه عليه عدة مرات في عدة مناسبات بقوله: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. وختم رسالته المقدسة بتنصيب وصيه وخليفته من بعده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أميرا للمؤمنين وإماما للمسلمين وخليفة لرسول رب العالمين بأمر الله جل وعلا.
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع
المعز المذل السميع البصير الحكيم.
الحكام العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد.
أحبة الإيمان، وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج بآل محمد عرف الصواب. حتى اللقاء القادم نترككم في رعاية الباري عز وجل، والسلام عليكم.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا يستراب بآل محمد عرف الصواب.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جن الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله
وتنهى شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ
حسب ربی جن اللہ اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
Günahı
Allahu Allah
Alemin padişahı
Allahu Allah
Yüreklerin penahı
Allahu Allah
İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi canallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحال هذا الدين.